بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم الإخوة الأفاضل في هذا اليوم المبارك مع فضيلة الشيخ عبد المحسن الزامل. بإذن الله اليوم سنتحدث عن كتاب التجليد الصحيح لأحاديث الجامع الصحيح من كتاب البخاري، من صحيح البخاري، وسنتحدث خاصة عن كتاب الفتن. فبإذن الله ننطلق الآن، ثم نتوقف قبل أذان المغرب بربع ساعة، إلا عند أسئلة واستفسارات نطرحها في هذا الوقت، ونستعد للصلاة أيضا، وآخر ساعة من يوم الجمعة نتفضل فضلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. تقرأ عشان يسمع الإخوان الحديث. سم طيب عطيه السجل. نعم سم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. وعنه في رواية أخرى قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية.
نعم، كما سمعتم الدرس في كتاب الفتن من كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي رحمه الله، وهو مختصر صحيح البخاري، قد جرده من الأحاديث المكررة ومن التراجم ومن أقوال الصحابة المعلقة، وكذلك الآثار المذكورة أو الآيات، الذي يظهر أن الأبواب المذكورة هنا من الطابع ومن الطابع. تنظر المقدمة الحد علمي أن الكتاب ذكره رحمه الله بذكر الحديث، أول حديث ذكره، ثم سرد الأخبار مجردة من المكرر كما تقدم، وجرده أيضا من التراجم، لأنه قد لا يتأتى له الإتيان على الأحاديث مع التراجم، لأنه ربما ترك أربع تراجم تلو بعض أو خمس تراجم بأحاديثها، لأن أحاديثها كلها مكررة، فلهذا يتركها. ولأن البخاري كما لا يخفى ربما كرر الحديث 35 مرة، وهذا وقع في بعض الأخبار، ربما كرره ما يقارب 30 أو 20 أو 10 مرات أو أقل من ذلك. فلذا كان المصنف رحمه الله في طريقته اختصار الأصل، ثم أيضا ربما يأتي إلى حديث في موضعين فيذكر المصنف هذا في هذا الحديث لفظة لم يذكرها في روايته الأولى، فيذكره كاملا في الموضع الأول، ويأتي الموضع الثاني الذي فيه زيادة فيذكر الزيادة وحدها مفصولة عما قبلها وعما بعدها. ربما يلتبس على من يقرأ وينظر فيه لماذا ذكرها وحدها، فيكون نفس الخبر قد تقدم ولم يذكر هنا إلا ما لم يتقدم. ولأن البخاري رحمه الله يقطع الحديث كثيرا فيكرره في أكثر موضع، المقصود أن البحث ليس في طريقة البخاري، لكن المناسبة هنا من جهة أن التراجم المذكورة يظهر من الطابع الذي طبع الكتاب أو الذي أشرف على الكتاب اجتهاد، ويتأكد تراجع مقدمة المصنف رحمه الله، تراجع مقدمة المصنف المختصر رحمه الله. كتاب الفتن، الفتن هذا أحد الأبواب، وأبواب البخاري رحمه الله تقارب 100 أو أحد الكتب، وكتب البخاري تقارب 100 كتاب، نحو من 97 كتابا أبدع رحمه الله إبداعا عظيما وتفننا في التراجم والأبواب والكتب على طريقة لم تقع لمن قبله من المصنفين، وربما لم تقع لمن بعده أو من جاء بعده استفاد منه رحمه الله، فذكر كتبا لم تعهد ولم تعرف، مثل كتاب التمني، كتاب التمني ونحو ذلك، كتاب التعبير مثلا، كتاب الفتن هنا، وإن كانت ربما تذكر أحكامها من حيث الجملة، لكن ككتاب إنه أبدع في ذكر كتب مهمة فيها آداب وأخلاق عظيمة. أما الكتب التي هي أصول الشريعة هذه معلومة، من التوحيد والعقيدة، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، لكن ذكر كتبا خاصة. ومن ذلك أيضا ذكر باب الوحي، وهذا مما أبدع فيه، حيث قال باب بدء الوحي أو بدو الوحي، ولم يذكر كتاب الوحي رحمه الله، وهذا أيضا مما وقع فيه بحث لكثير من الشراح. أول ما قال باب بدء الوحي من بدأ بالهمز، أو باب بدو الوحي من بدأ يبدو إذا ظهر، أو من بدأ يبدأ إذا وهو ابتداء الوحي. والأظهر والله أعلم أنه باب بدء الوحي من بدأ شيء يبدأه بدءا، لا من بدأ يبدو بدوا إذا ظهر، لأنه أراد بدء الوحي متى كان. وذكر بعده رحمه الله كتاب الإيمان، ولم يقل باب، أما لم يقل كتاب الوحي، بل قال باب الوحي. ووقع خلاف في هذا، وفيما أذكر يعني أن هذه الترجمة التي ذكر مصنف أو هذا الباب يعني جرى في خلاف، وقد نظرت في كلام بعض الشراح عليهم في وذكرت شيء مما يظهر والله أعلم، وظهر لي في هذا وقد يكون خطأ وقد يكون والله أعلم، أنه قال باب الوحي ما قال كتاب الوحي، ثم قال كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الإيمان، كتاب، ثم بعد ذلك ذكر كتاب الطهارة، ذكر قبل الطهارة كتابين وبابا. العادة أن الباب يكون فرعا عن الكتاب، وفي هذه المسألة أو في هذا التصنيف وهذا التوبيب الباب أصل للكتب كلها، لأنه والله أعلم لو قال كتاب الوحي لكان كتاب الوحي كغيره من الكتب، كتاب الوحي، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، وهكذا إلى آخره، فكأن الوحي كتاب داخل تحت جنس الكتب. والمصنف رحمه الله أراد أن يبين أن الوحي هو أصل هذه الكتب، وعن الوحي تتفرع هذه الكتب، وأعظم هذه الكتب هو كتاب الإيمان، وهو المصحح لما قبل لما بعده من الأبواب، المصحح لما بعده من الكتب، إذ لا دين ولا إسلام إلا بإيمان. ولهذا ذكر كتاب الإيمان، لكن الوحي أصل هذه الأبواب ومنبعها، لم يحصل الهدى والعلم إلا بعد الوحي، وجدك ضالا فهدى، يعني العلم، فهداك إلى الوحي إلى العلم. فهذا هو المناسب أن يكون باب، ويمكن أن يضاف وأن يقال والله أعلم أيضا أن الباب يفتح إلى يفتح إلى شيء مثل باب الدار، باب المسجد، فالباب هو الذي يدخل منه إلى الشيء. فمن أراد الدخول في هذا الدين فدخوله مع الوحي، والوحي هو الكتاب والسنة، فليس هناك باب ولا طريق إلا من هذا الباب، وهو باب الوحي، باب الوحي. والوحي وحيان، وحي القرآن وحي السنة، إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما ينزل على محمد ما يقوله عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثله وحي مثله معه في كل شيء، يوافقه يفسره يبين مجمله يزيد عليه يخصص عمومه قيد مطلقه ومعه وافق له. فهذا هو الأظهر والله أعلم، مثل ما تقدم، وأنه باب يدخل منه إلى أبواب إلى كتب الدين، وتتفرع هذه الكتب عنه، وكأنه لأجل هذا والله أعلم لم يقل كتاب الوحي. حتى هذا الكتاب الذي نتعرض له اليوم، لكن من المختصر، وهو صاحب التجريد رحمه الله، فقال: كتاب الفتن. الفتن، نعوذ بالله من الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، كما في حديث زيد بن ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. فالفتن جمع فتنة، وهي أنواع، والفتنة ورد فيها أخبار كثيرة، والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الكتاب في الأصل أدلة هي عصمة للمسلم من كل شر ومن كل سوء حينما يعتصم بالكتاب والسنة. والفتنة تكون بمعنى الاختبار، كما قال سبحانه: وفتناك فتونا، وهو الاختبار. وقال سبحانه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكذلك الفتنة تكون بالمال والأهل والولد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي حديث عمر لحذيفة لما قال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله ولده، كفر الصوم والصلاة، الصلاة والصوم والصدقة. الحديث. وفي حديث معاذ رضي الله عنه عند أحمد الترمذي، وحديث جيد: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني غير مفتون، فاقبضني غير مفتون. ولهذا التعوذ من الفتن عموما على الصحيح، خلافا لمن قال لا يتعوذ من كل فتنة، فإن المال فتنة والأهل فتنة والولد فتنة، إنما أموالكم ولادكم فتنة. لكن ظاهر النصوص والتعوذ من كل فتنة، فإما أن تكون هي في نفسها فتنة، وإما أن يكون منشأ الفتنة إذا لم يعتصم بالكتاب والسنة فيربي أولاده على الكتاب والسنة، كذلك يحفظ نفسه في معاملاته فلا يقع في الحرام، ولا يفتن نفسه في الدنيا. ولذا كان السلف رضي الله عنهم يتوقون أمر المال توقيا عظيما في المال، بل في الملبس والمركب، كانوا إذا وجدوا فتنة تخلصوا منه وأخرجوه، وإذا أحبوا شيئا من المال أخرجوه خشية على أنفسهم: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وقصة أبي طالح زيد بن سهر رضي الله عنه في الصحيحين معروفة، لما قال: إن الله يقول: لن تنفقوا لن تنال البر حتى تنفق مدحون. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، قيل بيرحاء وقيل بريحاء وقيل بيرحاء، وأنها نخل أو حديقة مستقبلة المسجد فيها ماء طيب، وإنها حب مالي إلي. شدك أنها صدقة في سبيل الله. الحديث وهذا الصحيح حديث عمر رضي الله عنه برواية ابن عمر عن عمر رضي الله عنه، وفيه أنه قال إن حب مالي إلي أسهما كانت له بخيبر رضي الله عنه، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو طلب منه أن يجعلها في سبيل الله لأنه أراد أن يقفها. الحديث وما يروى بل رواه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة رضي الله عنه كان مرة يصلي في البستان في بستانه، فطار دبسي، الدبسي نوع من الحمام، جعل يتنقل من شجرة إلى شجرة، فجعل يتبعه بصره، أعجبه منظر هذا الطائر، أعجب أبا طلحة في هذا البستان، فجعل ينظر إليه ويصلي ويتنقل من شجرة شجرة، ثم عاد إلى صلاته فلم يدري كم صلى، التبس عليه أمر الصلاة فقال لقد أصابني في مالي هذا فتنة، يقول رضي الله عنه. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله أن يجعله، أو قال إنه سيجعله في سبيل الله، ويحتمل أنه هو المال المتقدم ويحتمل أنه غيره. فالمقصود أن الفتن إذا وقعت التبس الأمر ولا يبصرها إلا أهل العلم، ولهذا قال سبحانه واتقوا فتنة أي اختبارا وابتلاء لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ما تصيب الذي وقع فيها كما سيأتينا في حديث ابن عمر إن شاء الله، وأنه قال أصاب العذاب من فيهم، يعني أصاب الذي عمل السيئة والذي لم يعملها، وهو في معنى الآية واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، يعني المعنى تصيب الجميع. فالفاعل لفعله والساكت لإدهانه ورضاه أو ربما إعانته، حتى لو سكت إلا إذا كان سكوته خوفا يعني معذور ولا يستطيع. لكن بدأ المصنف رحمه الله بحديث ابن عباس رضي الله عنه، عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب أبو العباس الحبر البحر رضي الله عنه، ثم سنة 68 للهجرة، وله مناقب وقصص كثيرة رضي الله عنه تدل على علمه، وهو بحر في العلم وكريم في العلم سخي في العلم وفي المال. وأخوه عبيد الله بن عباس أصغر منه بسنة، وهو جواد صاحب مال وكرم، وكان الرجل يأتي المدينة يقول أيها الناس من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة فليقصد دار العباس، فيشبعهم عبد الله بن عباس علما ويشبعهم عبيد الله خبزا ولحما رضي الله عنه. فكانوا أهل فضل وشرف وبذل، ولهم قصص في هذا رضي الله عنهم. وكان ابن عباس كما يقال حكيم المعضلات، فإذا نزلت المعضلة فإنه جليلها المحكك وعديقها المرجب رضي الله عنه يحدك به، ويظهر فضله وعلمه على غيره حينما تتوارد المعضلة والمسائل المشكلة بالغوص على فهمها وعلمها في الكتاب والسنة، غوصا لا تكلف فيه بل هو علم ظاهر بين مبني على الدلالة الصحيحة التي من سمعها أقبل عليها بقلبه وقالبه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كره، من هذه صيغة عموم، ندوات العموم يشمل كل من كره، وهذه نص علماء أصول أنها عامة تشمل عموم المكلفين من الرجال والنساء، وإن كانت هي أظهر في الرجال لكنها عامة في الرجال والنساء، وهذا محل اتفاق. كره أي بقلبه، من كره من أمره، الضمير يعود إلى الإمام، أمره أمر الإمام الوالي الذي تجب له الطاعة، من كره من أمره شيئا فليصبر، فليصبر، الصبر معول المؤمن في كل شيء، في أول أمره وآخره، وهو أعظم صفات أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. والصبر سيد الأخلاق ورأسها، والصبر حبس النفس وأعظم البلاء والشدة وسبب الفتن والفتنة هو عدم الصبر، الاستعجال، الجزع، المصائب والجزع فيها سببه عدم الصبر، المرض والجزع فيه سببه عدم الصبر، العداوة بين اثنين صديقين أخوين جارين قبيلتين دولتين سببه عدم الصبر، المسارعة لأن نفسه تدعوه إلى الانتقام، تدعوه إلى الغضب، وفي هذه الحالة لا يملك نفسه ولا يملك هواه، هواه يملكه وشيطانه يتلاعب به، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، متفق عليه. وحديث الآخر صحيح البخاري قال: أوصني، قال: لا تغضب. المعنى أنه يصبر، فالصبر في كل شيء، فإذا كان الصبر في هذه الأمور الخاصة التي مفسدتها لو حصلت يسيرة، فالصبر في الأمور العامة يكون أبلغ والأخذ به أولى بل أوجب. ولهذا قال: فليصبر من كره من أميره قال شيئا، ثم أيضا من كره شيئا، نكر شيئا، المعنى أي شيء قليل أو كثير، في أمر المال، في أمر المناصب والولاية، النفوس تنزع إلى هذه الأشياء، تحبها، تؤثر أن تؤثر وأن تقدم، فإذا كان الإيثار للغير حصلت العداوة والبغضاء، سترون بعدي أمورا تنكر أثرة، يقول عليه الصلاة والسلام الصحيحين عن عبد الله بن زيد: سترون بعدي أثرة، أي استئثار بالمال، وأمورا من أمور الدين، الأمر الأول في أمور الدنيا، وأمورا أي من أمور الدين تنكرونها لا تعرفونها، أنتم تعرفون أمورا من أمور الدين، يأتي من يغيرها، المعنى تصبر في أمر الدين والدنيا ولو كرهت، سواء كانت هذه الكراهة من حظك في أمور الدنيا أو غير على الدين في أمور الدين، فاصبر ولو كرهت، فمن كره برئ، لكن من رضي وتابع، ومن كره سلم، يعني ليس المعنى أنك لا تكره، لا، الشأن أنك تصبر، ما قال لا تكره، الكراهة قد تكون لأمر من الدنيا وقد تكون لأمر من أمور الآخرة، فإن كانت لأمر من أمور الآخرة فهو محمود بل واجب، ومن لم يعرف المعروف والمنكر فإن هذا مطموس على قلبه، خاصة ما يتعلق بإنكار القلب، لكن هذا عام في الكراهة في أمور الدين والدنيا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم. ربما تحب هذا الشيء، تحبها أن تعطى هذا المال، أن تنال هذه الدنيا، أن تنال هذا المنصب، هذا الشرف ونحو ذلك، ويكون شرا. فهي وإن أرضعت فنعمة المرضى، لكن بئست الفاطمة. ثم من يقوم بحقها؟ من يقوم بأعبائها؟ أعباؤها عظيمة، فلهذا لا يسألها. وفي حديث عبد الرحمن سمرة رضي الله عنه كما الصحيحين: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. قال: من كره من أمره شيئا فليصبر. في الرواية التي بعده: عليه، فليصبر عليه، أي على أميره. فإنه هذا تعليم لما تقدم، والشريعة دائما تبين الحكمة مع الحكم. الآن عندنا أمران، عندنا حكم وحكمة. الحكم فليصبر، المعنى يجب. الحكمة فإنه ثم حكم في حكمة. الحقيقة حكم في حكمة، والشريعة دائما ما تذكر الأحكام والحكم. ولهذا قال: فإنه من خرج من السلطان، يعني عن الطاعة وعن السمع، والواجب السمع والطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الطاعة لله سبحانه وتعالى، والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، طاعة مستقلة لكل منهما. يعني تطيع الله سبحانه مطلقا، وإن لم يكن هذا في السنة جاء واردا، وتطيع الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا وإن كانت هذه الطاعة لم ترد في السنة. أما غيرهما فقال: وأولي الأمر. في طاعة الرسول أعاد العامل: أطيعوا وأطيعوا. وفي طاعة الأمر عطف، لم يعيد العمل، ما قال وأطيعوا، لأن طاعتهم في طاعة الله. المعنى أنك تطيعهم في طاعة الله، كما في الصحيحين علي رضي الله عنه: إنما الطاعة في المعروف. وفي عند البزار بسند لا بأس به: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وعند أحمد: لا طاعة في معصية الله أو لمن عصى الله نحو ذلك. فالطاعة في المعروف، لكن لا تنزع ولا تخرج ولا تنقض بيعة، بل عليك أن تطيع، عليك أن تسمع، كما في حديث الحارث بن الحارث الأشعري عند أحمد والترمذي: أمركم بخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. هذه خمسة أصول: السمع والطاعة، لا تشق عصا المسلمين، والجهاد والهجرة. ما هي الخمس؟ السمع، طاعة، والجهاد والهجرة، هذه خمس. نعم، الحسم والجماعة. نعم، جهاد والهجرة، حسن، الجهاد والهجرة والجماعة. والجماعة أصول عظيمة، إذا وجدت حصل الخير والفلاح. ولهذا قال: فإنه، الفاء تأتي للتعليل، لكنه تعليل عظيم فيه حكم. من خرج من السلطان شبرا، يعني أدنى خروج، التقييد بالشبر إشارة إلى أدنى خروج. ولهذا قال قبل ذلك: من كره من أمره شيئا أي شيء فإنه لو خرج بهذا الشيء ولو كان شيئا يسيرا فإنه خرج من الطاعة. في حديث الحارث بن عاصم الأشعري: من فارق الجماعة شبرا فكأنما حل ربقة الإسلام من عنقه. ربقة وهي الخيط، إشارة إلى أنه فارق جماعة المسلمين، وليس معنى أنه كافر كما سيأتي، لكنه واقع في معصية عظيمة. شبرا، مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، يعني كأهل الجاهلية. ما معنى ميتة جاهلية؟ وش وجه التشبيه هنا؟ وش يظهر لكم هنا؟ هل هو يعني على وجه التشبيه أو على وجه الإلحاق وأنه جاهلي؟ وش يظهر لكم؟ نعم، أرفع الصوت. يعني يعني أنه يعني في هذه الحالة لما قال مات ميتة جاهلية، هل نقول إنه جاهلي أو أشبه الجاهلية؟ وهذا أظهر. وممكن يقال إنه جاهلي في هذه الخصلة، وليس المعنى أنه جاهلي في كل شيء، جاهلي في هذه الخصلة فيما يتعلق بماذا؟ أن أهل الجاهلية وش كانوا؟ هل كان لهم والي وإمام؟ ها؟ أو هو مع قومه؟ هل أنا إلا من غزية إن غوت غزية وإن ترشد غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي؟ لا يسألون أخاهم حين مندوبهم على ما قال في النائبات برهانا. مباشرة إذا نادوا معهم على حق، على باطل، على خير، على شر، فهم ليس لهم إمام ولا والي، ولهذا بينهم الثارات والعداوات والحروب. وربما الحرب يكون مبدأها شيئا تافها ثم تتطور وتؤول إلى قتل النفوس، وتستمر العداوة هذه عشرات السنين أو أكثر. ولهذا قال مات ميتة جاهلية. وعلى هذا إذا قلنا على وجه التشبيه أشباههم، هذا واضح ويدل له الحديث المتقدم. الحديث المتقدم معنا تذكرونه لله؟ الحديث اللي ذكرناه هل تذكرونه؟ حديث ابن عباس معنا، لكن حديث الحارث بن الحارث الأشعري: من فارق الجماعة قال نعم، لكن فيه أداة تشبيه، فكأنما خلع ربقة الإسلام. فكأنما الكاف هنا للتشبيه هذا، ولهذا قال فكأنما، فلما شبه بهذا يكون على وجه التشبيه. نعم. وفي رواية أخرى عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من رأى من أميره شيئا، من رأى من أميره شيئا يكرهه. في الأولى قال من كره من أمره شيئا، وهذا في معنى قوله من كره، قوله من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر عليه، زاد فليصبر عليه، يعني على أميره، وإن حصل منه إيذاء له. هذا فيه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة، مثل ما تقدم اصبروا، يقول لمن؟ للأنصار عليهم رضي الله عنهم، يقول سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا أمر بماذا؟ بالصبر. والأمر وش يقتضي؟ نعم، يقتضي ماذا؟ الإيجاب أو الوجوب. نعم الوجوب، الوجوب يعني أنه ماذا؟ أمر واجب. طيب، فإنه من نعم فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا. الجماعة هنا قال من خرج من السلطان، متلازما ولا ليس متلازمين؟ نعم، وش وجه التلازم؟ شوف الأخ اللي جنبك، شوف وش وجه التلازم؟ نعم، الجماعة مع السلطان. طيب ايش قال فيه؟ قال فإنه من خرج من السلطان شبرا، هنا قال من فارق الجماعة، هنا يعني المصنف رحمه الله ذكر هذه الرواية بعد هذه الرواية. أحسن ما يفسر به الحديث ماذا؟ الحديث. ولذا الخروج من السلطان خروج من الجماعة، خروج من الجماعة نزع يد من السلطان، إذن يجب اجتماع الجماعة مع السلطان، اجتماع الجماعة مع السلطان، بمعنى أنه لا يجوز نزع اليد ولا الخروج على السلطان. وواردت في هذا أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقدم من فارق الجماعة قيد شبر، كذلك في حديث ابن عمر عند مسلم بهذا المعنى، وأن من فارق الجماعة بمعنى حديث ابن عباس، كذلك في حديث هريرة من فارق الجماعة في صحيح مسلم، كلها على هذا المعنى المذكور في هذا الخبر. فمات إلا مات ميتة جاهلي، هذا أبلغ في الحصر. وليس المعنى أنه كافر، لكنها معصية من المعاصي، معصية من المعاصي، وإلا فليس بكافر. ويخشى عليه إذا استمر على مثل هذا أن يقع في سوء الظن بالجماعة وسوء الظن فيما هم عليه، وقد وقع مثل هذا حتى يستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم بسبب إعراضه الذي أوقعه فيه جهله وعدم علمه. نعم بعده.
عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.
نعم، حديث عبادة رضي الله عنه بن الصامت صحابي الجليل، توفي سنة 34 الهجرة بالرملة في فلسطين رحمه الله ورضي عنه. حديث عبادة ابن الصامت، حديث عبادة ابن الصامت هذا في نفس ظاهر الباب، في نفس الباب اللي هو الباب الثاني في الأصل، الباب الثاني في الأصل. قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فيه البيعة الخاصة مع البيعة العامة، بيعة خاصة مع البيعة العامة. النبي عليه الصلاة والسلام ربما بايع بيعة خاصة، وقد بايع بعض أصحابه بيعة ماذا؟ خاصة عليه الصلاة والسلام. فبايعناه فقال فيما أخذ علينا حينما بايعهم أن بايعنا على السمع والطاعة، مثل ما تقدم السمع بأن يسمعوا سمع فهم، والطاعة الامتثال، إذن علم وعمل، ما ينفع سمع وعلم بلا عمل. وهذا يجري أيضا في باب العلم، الذي يتعلم ويسمع العلم ما ينفعه علمه ماذا إلا إذا أطاع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أصل العلم الصحيح هو العمل. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولهذا قال على السمع والطاعة. فقد يبايع في الظاهر لكنه لا يطيع، هذه خيانة، ليست ديانة بل ضد الديانة. السمع والطاعة مثل ما تقدم في حديث الحسن الأشعري، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، هذه أصول الطاعة. إذا حل الشرك في بلد، أو كنت في بلد حل فيه الشرك ولم تستطع أن تظهر دينك، هاجر لتسلم بنفسك. والهجرة ثم الجهاد في سبيل الله، والجماعة. الجماعة هم من هو على الحق في أي زمان في أي مكان، ولو كان واحد. لو كنت في بلد ولم يتيسر لك أن تهاجر، ولم تتمكن من فراق هذا البلد، وليس فيه إلا واحد على ما أنت عليه، أنت وإياه الجماعة، وإن لم يوجد أحد سواك فأنت الجماعة، وإن كنت وحدك، وإن رفضك الناس، وإن عاداك الناس، فلا تستوحش الطريق، بل أنت الجماعة. فاصبر وأبشر، وإنما يؤتى الإنسان من قلة الصبر. الجماعة ولو كان واحد. في زمن أحمد رحمه الله عاداه الخلق، عاداه الكبار والصغار وملوك زمانه وعلماء زمانه، وهو الجماعة رحمه الله. ابن خزيمة في زمانه كان هو الجماعة، عاداه أقرب الناس إليه، حتى نصر الله ونصره الله وأظهره. وهكذا الإمام حنبل الوهاب رحمه الله في زمانه كان هو الجماعة. وكل داع إلى الله في إظهار العلم، في إظهار الدين، في أي وقت، هو الجماعة ولو كان واحدا. وما أكثر الناس خاصة يؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تستوحش واصبر وأبشر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك، يقول اصبروا وأخبر بما علمه الله سبحانه وتعالى، أنه سيقع أمور كثيرة تنكر وتستنكر، لكن قال عليكم تصبروا. السمع والطاعة في منشطنا، يعني في حال النشاط والقوة، وفي مكرهنا. المكره قيل الأمور التي نكرهها، وقيل ضد المنشط. وش ضد المنشط؟ ما؟ نعم، الخمول أو الكسل. الكسل يعني من نظر إلى السياق ربما قال هما متقابلان. المنشط هو حال القوة والنشاط، ما تطيع حال القوة والنشاط وحال الضعف تعصي، لا. لكن ليس مع ذلك أنك تكلف ما لا تطيق، لا، فعليك أن تسمع وتطيق في حال المنشط والمكره. وقيل المكره الأمور التي نعم التي تكرهها، وهذا قد يكون أظهر والله أعلم، يمكن أن يكون أظهر. ما للشاهد تقدم، أليس له شاهد تقدم معنا؟ يعني نتأمل الحديث، هم أهل العلم ذكروا، لكن يظهر والله أعلم بالنظر مما يؤيد القول الثاني مما تقدم معنا. مش تقدم معنا؟ مثل تقدم حديث عباس، من كره، شوف من كره عام. وعلى هذا في المنشط والمكره، يعني في الحال التي تكرهها، ويمكن يقال والله أعلم أنه يشمل كل ما يكون مكروها، سواء كرهه لكسله أو كرهه لأنه ليس موافقا لمراده ومحبوبه فكرهه. ولهذا قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فليصبر عليه. وهذا جار على قول جيد لأهل العلم أنهم يقولون إذا كان للحديث تأويلان، إذا كان للحديث تأويلان وهما غير متنافيين وإن اختلف معناهما فلا مانع أن يفسر الحديث بكلهما جميعا ما دام أنه يمكن اجتماعهما ليس متنافيين. وهذا يقع في أن يفسر بهذا وهذا، وهي معاني مختلفة لكنها متحدة من جهة السياق، وهذا أظهر. فلا بأس بهذا في منشطنا ومكرهنا في أي حال أو على أي حال وأي وصف من أوصاف الأمر الذي نكرهه في منشطنا ومكرهنا. ولأنه ربما تأول لنفسه أنه يكره هذا الشيء تدينا ويكون مغررا به في الحقيقة، نعم تفضل، يكون مغررا به فيقول في هذا الأمر أنا أكرهه لأنه مخالف للدليل مخالف للنصوص. نقول وإن كرهته فإن اجتماعك مع إخوانك فيما تكره خير لك من مفارقتهم فيما تحب، أليس هذا صحيح؟ ما معنى هذا؟ هذا من كلام مسعود، معنى كلام مسعود كلام عظيم، موافقتك لإخوانك فيما تكره خير من مخالفتهم فيما تحب، وإن كان الذي تحب أقرب إلى السنة في نظرك وأقرب إلى الدين، موافقتك لهم ما دام أنهم لا يوافقونك فإذا عز أخوك فهن. إيش معنى؟ من يفسر لنا هذا؟ نعم نعم أحسن صحيح. في معنى ثاني
قد يكون إن لأنهم جماعة فهم أقرب للدليل منه أنه فرضهم جماعة،
قد يتأول ويظن أن ما هو عليه صواب ويتبين خلافه، هذا ممكن صحيح متوجه. طيب يعني صحيح، إذن نقول مثل ما قال الإخوان لو اختلف إنسان مع إخوانه، من اختلف جماعتان أو شخصان في أمر من الأمور وسبب هذا الخلاف بينهم نزاع وتعادي وبغضاء، قلنا يا إخوان اجتمعوا، قالوا هؤلاء على بدعة هؤلاء على قول باطل، نقول لكن اختلافكم ونزاعكم مفسدته أشد من هذه المفسدة التي تنكرونها. لو سلمنا يعني إن قلنا على كلا الأمرين وسمعنا من الكلامين سواء قلنا إن إخوانك كانوا على أمر مثلا مخالف للسنة ولا يمكن يعني أن يستجيب أحدكم الآخر أو أن يلين، فنقول لمن نظن أنه يعني أقرب للاستجابة عليك أن تلين إخوانك وأن توافقهم وإن كنت تنكر عليهم، ليس هذا وقت إنكار وليس هذا وقت نزاع معهم، اجتمع مع إخوانك ووافقهم وإن كنت تعتقد أنهم على خطأ وصواب على خطأ، فنزاعك إياهم وخلافك إياهم ضرره أشد. وربما يكون ما تزعمه أنه صواب لا يكون في نفس الأمر. لكن مع ذلك لو كان قولك صواب فإنك توافق من باب أولى، إذا كان من باب أولى إذا كان قولك محتمل ليس ظاهر الصواب أنت تدعيه. ولهذا قال مسعود رضي الله عنه ورحمه ما معناه، يعني إن موافقتك لإخوانك فيما تكره خير من مخالفة فيما تحب. هذا من الفقه يا أخواني الذي نحن بحاجة إليه اليوم، وأعظم أسباب النزاع والعداوة والتفرق والانهزام هو عدم فقه هذه المسألة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مع أن الناس الغالب يكون بينهم خلاف ونزاع، هذا على خطأ وعلى صواب، ومع ذلك أمر الله عز وجل الجماعة بأن يعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. واذكروا، ما هو السبب؟ اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم قبل الإسلام يعني على شفا، أي على شفير وطرف حفرة من النار، فأنقذكم الله منها بمحمد عليه الصلاة والسلام فأنقذكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذا هو الهدى والعلم والخير والفلاح. النبي عليه الصلاة والسلام لما اختلف أسيد بن حضير وسعد بن عبادة حصل بينهم كلام في قوة، حتى قال أسيد بن حضير ما قال، النبي ما أنكر على أحد منهم قوله، بل اجتهد في أن يجمع الكلمة وألف بين القلوب ولم يعاتب أحدا، مع أنه ربما كان قول أحدهم مما ينكر، لكن حميت النفوس واشتد بينهم النزاع، وهم من بني آدم يغضبون وليسوا معصومين، فلم يزل يخفضهم عليه الصلاة والسلام حتى سكنوا وتصافوا رضي الله عنهم. ولذا كان الواجب هو الاجتماع، وإن كان إخوانك على طريقة تنكره، وهذا بحث واسع جدا لا يمكن بسطه، لكن الذي جعل البحث فيه هو ما في هذا الخبر من قوله وفي منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، لا تصير تطيع في حال دون حال، لا تتغير، لا تتلون، إياك والتلون، إياك والتغير، إياك والتقلب، لا تكن عبد درهم أو دينار أو مصلحة، لا، هذا ليس طريق أهل العلم والبصيرة، بل عليك أن تكون ثابتا على طريقة واحدة في السراء والضراء، إن ابتليت بالسراء فاصبر وإن ابتليت بالضراء فاصبر، واجعل العبادة فيهما هي عبادة في السراء والضراء. قال عمر رضي الله عنه وجدنا خير عيشنا بالصبر، يعني بالشدة، وهذا صحيح عن عمر. وروى الترمذي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ابتلينا بالضراء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصبرنا، وابتلينا بالسراء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نصبر. هذا من باب هضم النفس والتواضع، وإلا هو رضي الله عنه بذل ماله العظيم في سبيل الله رضي الله عنهم جميعا، فالمعنى أنه يصبر في كل أحواله وتكون طريقته واحدة كما تقدم، وهذا هو الثبات لجاءت به النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. آمين. ونقبل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.